إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام العلامة أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، ولكن العالم من اتبع العلم والسنة، وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، وإن كان كثير العلم والكتب. أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين صفة العلم النافع. فالعلم النافع كما قال العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى: العبرة فيه ليست بكثرة الكلام، فأما كثرة القول وكثرة تشقيق الكلام فكل ذلك مذموم، وقد كانت خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصدا، وكان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من البيان لسحرا، وإنما قاله في ذم ذلك لا مدحا له، كما ظن ذلك من ظنه، ومن تأمل سياق ألفاظ الحديث قطع بذلك. ذكر ذلك الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في بيان فضل علم السلف على الخلف، أي على علم الخلف، وما جد بعده. وعند الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا أن الله تبارك وتعالى يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. فيجب أن يعتقد أنه ليس كل من كثر بسطه للقول في العلم كان أعلم ممن ليس كذلك، ولقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم. هذا كله من كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله، ومنهم من يقول: وأعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين. وهذا يلزم منه ما قبله، لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولا ممن كان قبلهم، فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله كان أعلم ممن كان أقل منهم قولا بطريق الأولى، كالثوري والأوزاعي والليث وابن المبارك وطبقتهم، وممن قبلهم من التابعين والصحابة أيضا. فإن هؤلاء كلهم أقل كلاما ممن جاء بعدهم، وهذا انتقاص عظيم للسلف الصالح، وإساءة ظن بهم، ونسبة لهم إلى الجهل وقصور العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن هذه القاعدة إذا اضطردت على هذا النحو، في أن كل من بسط الكلام وتوسع فيه كان أعلم، فلا شك أن الخالفين المتخلفين من الخلوف المبتدعين في آخر الزمان يكونون أعلم ممن تقدم من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وهذا غاية المحال. ولقد صدق ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه في الصحابة عندما قال: إنهم أعظم الأمة قلوبا، وأعمقها علوما، وأقلها تكلفا. وروي نحوه عن ابن عمر أيضا. وقال أيضا: وفي هذا إشارة إلى من بعدهم، فهم أقل علوما وأكثر تكلفا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه، فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح،
ومن كان بالعكس فهو المذموم. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن بالإيمان والفقه، وأهل اليمن أقل الناس كلاما وتوسعا في العلوم، لكن علمهم علم نافع في قلوبهم، ويعبرون بألسنتهم عن القدر المحتاج إليه من ذلك. هذا هو الفقه والعلم النافع. انتهى كلامه رحمه الله تعالى في بيان فضل علم السلف على الخلف. وحاصله أن الكلام ليس بالاتساع وكثرة بسطة القول فيه، وإنما العلم والكلام الحق الذي يهدى به إلى طريق الرشاد هو ما كان قصدا على منهاج النبوة كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكلام السلف كما هو معلوم قليل كثير البركة، وكلام من بعدهم كثير قليل البركة. وقد شبهه من شبهه بأنه كخرنوب الرومي، فكلام المتأخرين كخرنوب الرومي، قنطار خشب ودرهم حلاوة. وأما علم السلف فأسلم وأعلم وأحكم من علم من كان بعدهم. يشهد لذلك كلام الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وكلام من تبعهم بإحسان من التابعين وتابعيهم وتبع الأتباع والأئمة ومن سار على نهجهم، يلزمون السنة ويبتعدون عن التنطع والتكلف وعن التعمق في الدين، وهؤلاء هم الذين هدوا إلى الصراط المستقيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين، والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة، فلا جعل أهل البدع كلها، واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ستفترق أمتي. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناجي منها فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كذا قال المصنف رحمه الله، وليس هو بحديث مرفوع، وإنما هو من كلام ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، أخرجه الدارمي في سننه. ولكن قال المصنف رحمه الله تعالى ذاكرا إياه بالرفع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعمق، وإياكم والتنطع، وعليكم بدينكم العتيق. انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى. وهو هنا يشير إلى ثلاثة أمور: الأمر الأول التحذير من القول على الله بلا علم، والثاني وجوب لزوم السنة والجماعة، والثالث التحذير من التنطع والغلو. فأما القول الأول وهو التحذير من القول على الله بغير علم، فإن الله تبارك وتعالى قد جعل ذلك أعلى ما نهى عنه، وقد بين العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان المحرمات في كل دين، أنزل الله تبارك وتعالى تحريم ذلك على كل نبي: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله تبارك وتعالى صنو الشرك، وقد ذكرهم الله تبارك وتعالى على هذا النحو: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد جعله العلماء كما بين العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين وغيره أعلى المحرمات تحريما، فهو محرم على كل لسان من أرسلهم الله تبارك وتعالى من الأنبياء والمرسلين. وقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الكذب عليه فقال كما في الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد ذهب الكرامية الجهلة إلى شيء عجيب في هذا الحديث فقالوا: نحن لا نكذب عليه وإنما نكذب له. وبين الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن هذا جهل بالشريعة وجهل باللغة على السواء: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. القول على الله تبارك وتعالى بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله ووصفه، ووصفه بضد ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا أشد شيء مناقضة ومنافاة لكمال الخلق والأمر، وهو قدح في نفس الربوبية وفي خصائص الرب الجليل جل وعلا. فإن صدر ذلك عن علم فهو عناد، وهو أقبح من الشرك وأعظم إثما، لأنه قول على الله تبارك وتعالى فيما لا ينبغي أن يقول فيه أحد سواه. فإن الله تبارك وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأسماء والصفات، أخبره في كتابه وفيما أوحى إليه من سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يوصف الله تبارك وتعالى إلا بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا ينفى عن الله تبارك وتعالى إلا ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع اعتقاد ثبوت كمال ضده. فالنفي المحض إنما هو عدم محض وليس بكمال بحال. ولذلك فإننا إذا ما نفينا عن الله ما نفى عن نفسه تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فإننا نعتقد أن ذلك النفي إنما هو لثبوت كمال الضد. فالله تبارك وتعالى لا يظلم لكمال عدله، لا لأنه لا يظلم فيكون النفي نفيا محضا مجردا، فإن الدليل لا يقوى على الظلم بحال. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، فهم لا يظلمون ولا يغدرون لذلهم ولعجزهم عن الظلم أصلا. والجدار لا يظلم لأنه محل غير قابل لهذا الفعل أصلا، فلا يكون نفي الظلم عنه مدحا له، وإنما نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه الظلم لكمال عدله تبارك وتعالى. وكذلك نفي السنة والنوم إنما هو لكمال الحياة وكمال القيومية. فهذا هو الأمر الأول من الثلاثة الأمور التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في الفقرة التي مر ذكرها: التحذير من القول على الله تبارك وتعالى بغير علم. وكان الأئمة رحمة الله عليهم يتورعون عن القول بغير علم في دين الله تبارك وتعالى، وكان أبو بكر وهو الصديق الأكبر وهو خير الناس بعد الأنبياء كما هو معلوم، هو خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين وهو صديق الأمة الأكبر، يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت على الله ما لا أعلم، في أمر كان يتعلق ببراءة عائشة رضوان الله عليها، وكانت تريد أن يشهد لها فلم يتكلم رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى أنزل الله تبارك وتعالى في براءتها قرآنا يتلى في المحاريب، إلى أن يرفع الله تبارك وتعالى الكتاب العزيز إليه من الصدور والسطور بين يدي الساعة، فيقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت على الله ما لا أعلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن أمر يعده كثير من الناس أمرا يسيرا، كما سأله جبير بن مطعم رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال: يا رسول الله ما شر البلدان؟ فقال: لا أدري حتى أسأل جبريل. فلما جاء جبريل عليه السلام سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أخي يا جبريل، ما شر البلدان؟ قال: لا أدري حتى أسأل ربي. فلبث ماليا ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: سألتني فسألت ربي فأخبرني فقال: شر البلدان أسواقها. فمن أجل هذه اللفظة أسواقها توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن الجواب وتوقف جبريل. وأي شيء يلحق العبد إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أدري، إنما يزيده الله بذلك رفعة عنده تبارك وتعالى، ويزيده عزا عند الناس وثقة فيه، لأنهم قلدوه أمر الدين. فإذا قال لما لا يدريه لا أدريه، فإنهم حينئذ يثقون في دينه إذا أفتاهم. والملائكة لم تستنكف ولم تستحي أن تقول لما لا تعلم لا نعلم، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فأي شيء يضير المرء إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. وأما المكابرة في دين الله تبارك وتعالى والخبط في أودية الضلال بالكلام الفارغ يهدر به الإنسان بلسانه يضرب بين شدقيه كالطبل الأجوث تضليلا للمسلمين وتفريقا لجماعتهم، فهذا إنما هو من أكبر الآثام ومن أعظم الذنوب. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا، فهذا هو الأمر الأول. وأما الأمر الثاني فهو وجوب لزوم السنة والجماعة. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقد أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. في حديث معاوية قال هي الجماعة لما سئل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي حديث الترمذي قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والحديث في إسناده عبد الرحمن ابن زياد الأفريقي، وهو ضعيف من قبل حفظه، فيتقوى الحديث بكثرة الشواهد، وهو حديث حسن. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. كثير من أهل الضلال أراد أن يدفع في وجوه أهل السنة بالشغب على هذا الحديث، فقال بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي إنما يعني بذلك أمة الدعوة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله تبارك وتعالى للناس كافة، بل أرسله للإنس والجن، وعليه فيدخل في أمة الدعوة اليهود والنصارى والهندوس والبوذيون والمجوس وعبدة الأبقار والأحجار والأجدار، فيقولون هذه هي أمة الدعوة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وستفترق أمتي. وأما المسلمون فكلهم فرقة ناجية، وهذا من أكبر الضلال ومن أعظم الإحن والمحن، لأنه قول على الله تبارك وتعالى بلا علم. إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في هذا الحديث بأمر غيبي. افترقت اليهود على 71 ملة أو قال فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي. فما قدم من سياق الحديث صلى الله عليه وسلم يدل على أنه يريد أمة الإجابة لا أمة الدعوة، لقوله افترقت اليهود ولقوله افترقت النصارى، ثم قال وستفترق أمتي، يعني من أجابني وكان من أهل القبلة ومن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يفترقون. ثم بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفرقة الناجية، فقال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم. وهذا الظرف الزمني مهم في هذا السياق، لأن كثيرا من الناس يقولون تريدون أن نكون على منهاج النبوة ومنهج السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وقد اختلفوا. ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله ما يبين به ما رفعه، وهو غير مرفوع، وإنما هو من كلام ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي أخرجه الدارمي في سننه. وعليكم بدينكم العتيق، وسيأتي بيان ذلك، وأن ذلك إلى مقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلا بد من اتباع منهج الأصحاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الاختلاف كما في حديث العرباض رضي الله تبارك وتعالى عنه يرفعه، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ثم بين بعد أن ذكر الداء دواءه فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فمن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كان عليه أصحاب، لم يختلفوا في العقيدة حاشاهم، ولم يختلفوا في الأصول، وما وقع بينهم من الاختلاف في بعض المسائل الفروعية فإنما كانوا فيه بين مجتهد مخطئ له أجر ومجتهد مصيب له أجران. فالصحابة رضوان الله عليهم ما اختلفوا في حقيقة الأمر، وإنما كانوا متبعين، غير أنهم كانوا يجتهدون فيما يسوغ فيه الاجتهاد في الدين، فربما أصاب أحدهم وربما أخطأ فكان ماذا؟ ربما أصاب أحدهم وربما أخطأ فكان ماذا؟ لا شيء. هم بين مجتهد مخطئ له أجر ومجتهد مصيب له أجران. وأهل السنة والجماعة فيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، هم أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. لا يضرهم من خذلهم من داخل، ممن انتمى إلى السنة ظاهرا وكان على طريقة السلف في ظاهر الأمر لا في حقيقته، لا يضرهم من خذلهم، فهؤلاء المخذولون الخاذلون يخذلون أهل السنة من الطائفة المنصورة ولا يضرونهم، ولا من خالفهم فكانوا منهم بمبعدة وحادوا عن الحق المبين والصراط المستقيم، لا يضرونهم أيضا حتى تقوم الساعة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الأمر الثالث من الأمور التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فهو التحذير من التنطع والغلو. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما ذكر المصنف هكذا رفعا: إياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وإياكم والتكلف، وعليكم بدينكم العتيق. وهذا الحديث ليس بحديث مرفوع كما مر، وإنما هو من كلام عبد الله بن مسعود كما أخرج ذلك الدارمي، وذكره أيضا في أصول الاعتقاد الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى. حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التنطع والغلو في الدين، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والغلو في الدين، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذا رواه النسائي وصححه الألباني في كتاب السنة لابن أبي عاصم رحمه الله تعالى. وعند مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. هذان الحديثان فيهما دلالة على تحريم الغلو والتنطع، وهما يكفيان عن الأثر الذي ذكره المصنف رحمه الله مرفوعا وليس بمرفوع. والغلو والتنطع سبب للهلاك، والواجب أن يسير العبد إلى الله بين طرفي نقيض، بين الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط، فينبغي أن يكون على الوسط المحمود، وأن يكون بين الخوارج والمرجئة، أن يكون بين الناصبة والروافض، أن يكون بين الجبرية والقدرية، بين هؤلاء وهؤلاء، بين الذين ينفون الصفات أو يؤولونها أو يعطلون الرب تبارك وتعالى عن صفاته المثلى وأسمائه الحسنى، والذين يثبتون يغالون في الإثبات إلى حد التشبيه والتمثيل، وإنما يثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من غير تحريف ومن غير تأويل ومن غير تعطيل ومن غير تشبيه ومن غير تمثيل. فإذا كان بين طرفي النقيض على هذا النحو كان في الوسط المحمود، ومعلوم أن الفضيلة وسط بين رذيلتين، ولن تصيب السنة حتى تكون بين من يفرط ومن يفرط، بين من يغلو ومن يجفو، بين من يطعن في الأصحاب وبين من يؤله بعضهم بين الناصبة والروافض ينبغي أن تكون سائرا إلى الله تبارك وتعالى على خطى النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الأمة هي الوسط الخيار، ودينها هو الوسط المحمود، فينبغي أن يكون سيرها في دينها على الطريق الوسط، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى تفريعا على آخر فقرة فيما ذكره مرفوعا وليس بمرفوع، فقال رحمه الله: وعليكم بدينكم العتيق. ثم بين ذلك فقال: واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف، فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا. فأشار رحمه الله إلى بداية ظهور الفتن كالخوارج في عهد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وبين أن الفتن قد كثرت وقد افترقت الأمة فرقا بعد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، لا يمنعه عن هذا الأمر تحولا شيء، لا يمنعه من دينه شيء يقوم به على الجادة من هذا التحول العظيم. وهذه علامة من علامات أهل الانحراف والبدعة، فإن أهل السنة ثابتون على الحق لا يتحولون، وأما أهل البدعة فإنهم يكثرون التنقل ولا يستقرون، في كل يوم لهم حال، كما جاء واحد من أهل الأهواء إلى الإمام إمام دار الهجرة مالك رحمه الله تعالى فقال: أريد أن أناظرك. فقال: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: فإن غلبتك؟ قال: اتبعتك. قال: فإن جاء ثالث فغلبنا معا؟ قال: نتبعه. قال: إذن لا يسلم لنا دين. وإنما أهل السنة على الثبات لأنهم على الحق فلا يتحولون عنه، ثبتهم الله تبارك وتعالى وهدى قلوبهم وبيض وجوههم وأقام على الصراط المستقيم أقدامهم، فهم لا يتحولون عن الحق الذي هدوا إليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم، وأن يميتنا على منهاج النبوة، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به صلى الله وسلم وبارك عليه، وأن يجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. الدين ليس بالرأي، الدين إنما هو بالاتباع، ليس الدين بالرأي ولا بالقياس، أي ليس بالقياس في أمر العقيدة، فالعقيدة لا قياس فيها، وأما القياس في الفقه فمقبول بشروطه. القياس الفاسد هو المرفوض المردود، فليس الدين بالرأي ولا بالقياس، فإن الله تبارك وتعالى لا يقاس على خلقه ولا يقاس خلقه عليه، بل سبحانه وتعالى هو خالق الخلق ومالك الملك ومدبر الأمر، فالدين ليس بالرأي ولا بالقياس، وليس هو بالآراء ولا بالأفكار. الدين هو الوحي المنزل على النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو الدين الحق. قال رحمه الله: واعلم أن من قال في دين الله برأيه وقياسه يريد القياس الباطل فلا تعممن. أما القياس الصحيح المبني على العلة فهذا من أصول الأدلة، والأدلة الكتاب والسنة والإجماع، والقياس الصحيح المبني على العلة الصحيحة المنصوص عليها أو المستنبطة، لأن العلة على قسمين: علة منصوصة وعلة مستنبطة. فالقياس الصحيح ما كان مبنيا على العلة الصحيحة المنصوص عليها أو المستنبطة. قال: وتأويله، قياسه وتأويله، والمراد بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل، هذا هو التأويل المذموم. ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. والتكلف القول في الدين بلا حجة، فإذا تكلم الإنسان في دين الله تبارك وتعالى بلا علم، تكلم في أمور من النوازل التي تعرض للأمة يبتليها الله تبارك وتعالى بها في أمور لو كانت على عهد عمر لجمع لها آل بدر، بل في أمور كما قال أنس هي في أعين الناس أدق من الشعر، ولو كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لعدها أصحابه من الموبقات. قال أنس رضي الله عنه: إنكم لتتكلمون في أمور تعدونها في أعينكم أدق من الشعر، وإن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، فكيف بالنوازل التي تنزل بالأمة يتصدى لها من يفرق صفها؟ والأصل أن يعيدها إلى من يحسن الاستنباط من الكتاب والسنة، وهم العلماء الربانيون الذين أجمعت الأمة ممن يعتد بإجماعه وقوله من أهل الحق ومن أهل الصدق ومن أهل العلم بالأدلة ومسالكها على إمامتهم وجلالتهم. فإذا رد الأمر إلى هؤلاء استقامت الأمور، وأما إذا أذاعوا به وطاروا به في كل سبيل فإنه لا يتأتى من وراء ذلك إلا تفرق الأمة، وإلا تشرذمها، وإلا ضياع طاقاتها، وإهدار ما فيها من ثروات وقدرات فكرية وعلمية ومن طاقات نفسية، إذ تتبدد تلك الطاقات وتذبح على مذابح الآفات التي تلم بالقلوب عندما يتكلم في دين الله تبارك وتعالى من ليس له بأهل. والعلماء رحمة الله عليهم من سلفنا الصالحين كانوا يتورعون أن يقولوا على الله تبارك وتعالى ما لا يعلمون. قال أبو زرعة، وقد حقى ذلك عنه عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهما الله تعالى ورحم أبا زرعة وعلماءنا الربانيين أجمعين، قال عبد الله: قال لي أبو زرعة: كان أبوك يحفظ ألف ألف حديث. فقلت: وما يدريك؟ قال: أخذت عليه الأبواب. فعلم أنه كان يحفظ ألف ألف حديث، ومعلوم أن الأحاديث لا تبلغ هذا المقدار، ولكن كان يحفظ الطرق، وكان رحمه الله يحفظ الضعيف، ويحفظ ما ليس بثابت، ويحفظ أقوال الأصحاب وأقوال التابعين. فجمع هذا كله في صدره رحمة الله عليه، فكان يحفظ ألف ألف حديث، ومع ذلك كان الإمام أحمد لا يحدث إلا من كتاب، كان لا يتكلم غيبا ولا يأتي بالأمر عن ظهر قلب رحمة الله عليه، ولو فعل ذلك ما خرم حرفا رحمه الله تعالى، بل إنه أمر الإمام الجهبذ العلم الذي قال البخاري في حقه: ما احتقرت ولا استصغرت نفسي في مجلس أحد ما استصغرتها في مجلس علي بن المديني. رحمه الله ورحم البخاري الإمام ورحم علماءنا الربانيين أجمعين: ما استصغرت نفسي في مجلس أحد ما استصغرتها في مجلس علي بن المديني رحمه الله تعالى. ومن عرف قدر البخاري عرف عظم علي بن المديني لهذه القولة من الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ومع ذلك يقول علي رحمه الله: أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب، لأنهم كانوا يتوقون، كانوا يعلمون أن العلم أمانة وأنه مسؤولية، وأن الخلل فيه والزلل، وأن القول على الله بلا علم إضلال للأمة وحرف لها عن الصراط المستقيم، وبالتالي فإن ذلك يؤدي إلى اقتطاع شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو إثبات ما ليس بثابت. فيقول هذا الإمام العلم الشامخ وهو كالطود الراسخ، يقول: أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. وما عليك أن تقرأ على الناس كتب العلم، وأن تذكر الناس وأن تعظهم بكلام أهل العلم، لا تتزيد فيه ولا تفزع فيه إلى حافظة، إنما هي كالغربال لا يمسك الماء، ذاكرة لا تمسك العلم إلا كما تمسك الماء الغرابين فتعتمد عليها، والذاكرة خوانة ثم تخبط وتخلط وتلبس على الناس أمر الدين، ثم قد يستكبر المرء أن يصحح ما ندى منه من خطأ وما تورط فيه من زلل. ولذلك العلم، قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدى إلينا هذا العلم وأتمن أهل العلم عليه وهم مسؤولون عنه، وهم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث طوائف. فطائفة تتعلم بغير إخلاص في الطلب، وهؤلاء أول من تسعر بهم النار، وطائفة تتكلم في دين الله تبارك وتعالى بلا عمل، وهؤلاء يطيف بهم أهل النار كما في حديث أسامة بن زيد، وطائفة هم العلماء الربانيون الذين علموا وعملوا وعلموا. والرجل إذا علم وعمل وعلم دعي في ملكوت السماوات كبيرا. ألا إن أكبر الآفات التي تلحق جموع طلاب العلم هي هذه الآفة، وهي الفصل بين العلم والعمل، فصار لدينا كلام يقال وعمل يعمل، وشتان ما بينهما، بينهما كما بين السماء والأرض، أستغفر الله، بل كما بين الجنة والنار. ولذلك تجد كثيرا من طلاب العلم لا يحصلون نوره، وإذا تكلموا لم يفد كلامهم الناس شيئا، على كلامهم ظلمة وعلى الحق نور، والعلم ما أورث الخشية، فإذا تكلم من يخشى الله لامس كلامه القلوب. وقد قالت بنت أحد علماء السلف لأبيها: يا أبت، ما لي أراك إذا تكلمت كأني أسمع أنين حوائط المسجد. وبكى الناس وتأثروا. وإذا تكلم فلان وفلان لم يفيدوا أحدا شيئا، فقال: يا بنيتي، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. حامل هم الأمة، حامل هم الأمة حملا صحيحا مؤسسا على الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، لأنه ليس كل من أراد الخير أدركه وأصابه، كما قال الحبر الجليل عبد الله بن مسعود لأصحاب الحلق، وقد قالوا له: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لن يدركه. فليست المسألة مبنية على إحسان النية وتخليص الطوية من غير إحكام للأصل الثاني من أصلي قبول الأعمال عند الله، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يمكن أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتبع أصحابه، فهم إنما ترجموا السنة وصاروا عليها شواهد قائمة وأعلاما منصوبة، من أراد أن يهتدي بها في دياجير الظلمة هدية واستقامت قدماه على الصراط المستقيم. على كل متكلم في دين الله أن يدعو إلى منهاج النبوة، إلى الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وهذا هو مصداق وترجمة كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وعليك بالدين العتيق. والدين العتيق والأمر العتيق ما كان قبل الفرقة، وأول الفرقة قتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهاج سبيل العز معرفة واستقامة وتحصيلا لمن سيم الذل فتورط فيه إلى مفرق رأسه أو أزيد من ذلك بما لا يعلم قدره إلا الله. بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك كما في حديث أبي داود وقد صح: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. لا ينزع الذل عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فكل غيور وكل متحمس يؤلمه أمر ذل الأمة وقد صارت ذنبا وكانت رأسا، وصارت تابعة وكانت متبوعة، وصار أبناؤها إلا من رحم الله تبارك وتعالى منهم فاستقامت قدماه على سبيل الهدى والرشاد، صاروا كالقردة يقلدون الكفرة في أحوالهم وأقوالهم وألبستهم وأشربتهم وسبل حياتهم. من أهمه أمر ذل الأمة فأراد الخلاص من ذلك، فدون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، ولن ترجعوا إلى الدين حتى تعرفوا الدين المرجوع إليه وطريقة الرجوع إليه. وهاتان العلامتان البارزتان فيما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هما ما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فلابد من معرفة الدين المرجوع إليه. وقد شيب وخلط وصار دين الله تبارك وتعالى تحت ركام هائل مما ألصق به وحمل عليه وليس منه، فلا بد من تنقيته وتصفيته وتهذيبه من شوبه حتى يعود خالصا صراحا كما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يفعل ذلك إلا العلماء الربانيون. في باب القضاء والقدر أكثر الناس جبرية، يقولون لا أمر كتب علينا ولا معدى لنا عنه فنحن مجبورون عليه، ويحتجون بالقدر عند المعصية. أولئك جبرية. أكثر الناس في باب القضاء والقدر جبرية، وأكثر المثقفين من القلة إنما هم قدرية، كأنما يعلنون بأنه لا قدر والأمر أنف، ويتكلون على الأسباب وعلى عقولهم، حتى إنهم لربما اتهموا الله تبارك وتعالى بأنه لا يعلم ما يكون قبل أن يكون. أكثر الأمة في باب الأسماء والصفات مؤولة ومعطلة، أشعرية وماتوريدية، يدعون أنهم أهل السنة والجماعة، هيهات كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. أكثر الأمة أشعرية، يؤولون الأسماء يؤولون الصفات، من غلا منهم فعل، ومن كان منهم معتدلا يقولون بصفات المعاني وما أشبه، ويثبتون لله تبارك وتعالى بعض الصفات على هواهم، ويتكلمون في كتاب ربنا تبارك وتعالى لا على طريقة السلف من أنه كلام الله غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، منزل، فهو كلامه نزل به أمين الوحي جبريل على أمين الوحي والأرض والسماء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أكثر الناس في باب الأسماء والصفات مؤولة ومعطلة ومخرفة، وأكثر الناس فيما يتعلق بالمعية أهل حلول واتحاد، يقولون إن الله في كل مكان، يعنون أنه في كل مكان بذاته، فيثبتون هذا الذي لم يثبته اليهود ولا النصارى، فإن النصارى إنما أثبتوا ذلك الحلول وقالوا باتحاد اللاهوت في الناسوت في عيسى ابن مريم، وبعضهم يقول في أمه، فجعلوا ذلك في عيسى وأمه، وأما هؤلاء فيقولون هو في كل شيء، في الجيف، في الأنتان، في الحشوش المحتضرة، وبين الفرث والدم في أرحام النسوة، إلى غير ذلك من ما أتوا به مما يفزع منه كل مؤمن موحد، بل يفزع منه العقلاء، بل تكاد تخر منه السماوات وتندك الجبال وتتشقق الأرض، كما قال كبيرهم الذي علمهم الزندقة والكفر ابن عربي الزنديق، وقد مر مع بعض تلامذته على حمار حابط شائل برجله فقال هذا ربكم الأعلى، على الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أكثر الناس في باب المعية حلولية واتحادية، ومن يثبت ذلك على وجهه قليل من قليل. أكثر الناس فيما يتعلق بمسائل الإيمان والكفر خوارج ومرجئة، وأكثر العوام مرجئة، يقولون إن العمل لا قيمة له، فلا يؤخرون العمل عن مرتبته، وإنما يدحضونه ضحدا وينسفونه نسفا ولا يعدونه شيئا، وهذا عين الإرجاء، أسمع هذا من العوام، تسمعه من كثير من الناس من الأعلام، كثير منهم مرجئة في هذا الباب، وكثير من الناس خوارج يكفرون بالكبيرة ولا يحكمون التكفير بضوابطه، ويكفرون المسلمين بغير ضابط. وتكفير المسلم أكبر من قتله، لو أنك ذبحته ذبح الدجاجة لكان أهون من تكفيره، لأنك إن كفرته وحكمت عليه بالردة فهذا كافر مرتد. حلال الدم والمال، هذا كافر مرتد، إذا مات لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. أكبر من هذا وبالا أنه خالد مخلد في النار، فحكمت عليه بالخلود في النار عندما كفرته، هذا أهون من ذبحه ذبح الدجاجة، لأنك إن ظلمته واعتديت عليه فذبحته، لعل الله أن يرحمه. أما أن تكفره هكذا جزافا كما يصنع كثير من الذين رق دينهم وهان عليهم أمر اتباع نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأولا يكفرون الناس جزافا، فإن منهم من كفر المجتمعات كلها، فكفر المسلمين ولم يبقي على الأرض مسلما كما فعل سيد قط في كثير من المواضع في المعالم وفي الظلال، يكفر الناس تكفيرا حتى كفر الأرض كلها، جعل أعظم الناس كفرا الذين ينادون على المنائر وعلى المنارات والمآذن بلا إله إلا الله، قال هؤلاء أشد كفرا وأنكى مآلا، فكفر الناس هكذا، وتبعه من تبعه، فكفروا المسلمين بلا موجب، والتكفير حق الله، وإنما نكفر من كفره الله ومن كفره رسول الله، ولا نتوقف ولا نتتعتع، من كفره الله كفرناه، ومن كفره رسول الله كفرناه. أما أن نكفر الناس جزافا بلا موجب فهذا هو الضلال المبين. أكثر الناس إما مرجئة وإما خوارج على أصول الخوارج، أكثر الناس في ضلال مبين. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وأكثر الناس لا يعرفون شيئا عن توحيد الإلهية، أكثرهم يثبت توحيد الربوبية الذي كان يثبته أبو جهل ولم يتوقف فيه، بل أثبته فرعون عندما حاجه موسى عليه السلام فقال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، فلم يراجع، لقد علمت ما أنزل هذه الآيات وتلك المعجزات، يعني ما أكرمه الله به من الآيات، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، فلم يراجع، فدل على أنه يقر إقرارا قلبيا وجود الرب، وأنه جل وعلا ومالك الملك وخالق الخلق ومدبر الأمر، ولكنه جحد جحودا لسانية، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فأكثر الناس يثبت توحيد الربوبية، يثبت أن الرب هو الخلاق العظيم والرزاق الكريم وهو مدبر الأمر، ويتوقف عند هذه الحدود. أكثر الناس يشركون بالله، يذبحون لغير الله، ينذرون لغير الله، يستغيثون بغير الله فيما لا يستغاث فيه إلا بالله، وهو شرك أكبر. يذبحون لغير الله، ينذرون لغير الله، يستغيثون بغير الله، يستعينون بغير الله فيما لا يستغاث ولا يستعان فيه إلا بالله. أكثر الناس ينزلون الحاجات بالمخلوقين المقبورين، يطوفون بهم، يلتزمون قبورهم، يتمسحون بها ويمسحون، وربما سجدوا سجود القبريين عند القبور للمقبورين، يرجعون القهقرة، وإذا استحلف أحدهم بالله مضى غير متتعتع، فإذا استحلف بالولي أو بالقطب فيما يعتقد كأنما نزلت عليه صاعقة من السماء. أكثر الناس يشرك بالله في مجتمعات تغص بالشرك وتنقع فيه. أين الدعاء الذين يحذرون الناس من الشرك في أي شيء يتكلمون؟ هل هنالك أكبر من قضية الشرك والإيمان؟ إنما خلق الله الخلق من أجل عبادته، أكثر الناس يشركون بالله كما قال الله جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال العلماء في أظهر الأقوال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني هم يؤمنون بتوحيد الربوبية فيثبتون الخالق العظيم كما كان أبو جهل يفعل. والمشركون هل أنكروا وجود الله؟ هل كانوا لا يعبدون الله مطلقا؟ كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره. أجئتنا لنعبد الله وحده؟ فهم لم ينكروا أن يكون الله عز وجل معبودا، وإنما أرادوا أن يعبدوا مع الله تبارك وتعالى غيره. وكانوا يعلمون أن آلهتهم لا تفعل شيئا استقلالا. هل طلبوا من آلهتهم إحياء الموتى؟ هل طلبوا من آلهتهم الرزق؟ هل طلبوا من آلهتهم أن تصنع لهم شيئا من تلك الأمور التي لا يقوى عليها إلا الله؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فاتخذوهم شفعاء واتخذوهم وسطاء. ما الفرق بين هؤلاء وبين مشرك العصر الحديث؟ بل إن هؤلاء أعظم شركا من المتقدمين، لأن المتقدمين كانوا يشركون بالله تبارك وتعالى في الرخاء ويوحدون في الشدة. إذا ركبوا في الفلك وجاءتهم ريح عاصف وحدوا الله، فإذا نجاهم إلى البر أشركوا بالله. وأما مشركوا المتأخرين فهؤلاء يشركون في الشدة، فإذا أصيب الواحد منهم بشدة فزع إلى مقبور، فزع إلى معظم يدعوه ويستغيث به، وإنما هو جيفة ورمة أو صار ترابا في أحسن الأحوال ولم يصر شيئا مذكورا. يستغيث به وينزل به حاجاته، والدعاة يتكلمون في أي شيء، إلى أي شيء يدعوه. إن طريق المرسلين هو الدعوة إلى توحيد رب العالمين، لا يقدم عليه شيء ولا صلاح ولا إصلاح إلا باتباع سبيل المرسلين، وكل اتباع لغير سبيل المرسلين زيغ وضلال ولا يؤدي إلا إلى تفريق الأمة. من أراد الإصلاح إصلاح الأمة بغير اتباع لسبيل المرسلين أضلها حتما ولا محالة، لأن الله تبارك وتعالى أرسل المرسلين جميعا بالدعوة إلى توحيده وإخلاص العبادة لوجهه. أكثر الناس يثبتون وجود الرب، يقولون هو الخالق وهو الرازق وهو مدبر الأمر، يستدلون على ذلك بما سموه بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وكل ذلك لإثبات وجود الخالق. ثم ماذا بعد؟ معلوم أن معرفة الله تبارك وتعالى مغروزة في الفطر الإنسانية. لم يخلقنا الله تبارك وتعالى ويجعل أول واجب علينا أن نعرفه، لا، أول واجب على العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله، أن يوحد الله بعبادته. أول واجب على العبد ليس أن يعرف الله، هذا مغروس في النفس البشرية. قال شيخ الإسلام: صحيح أن بعض الأنفس يصيبها ما يصيبها مما يحرفها عن الفطرة المستقيمة والسبيل القويمة، فقد تحتاج حينئذ إلى النظر في بعض الأدلة، ولكن فطر الله تبارك وتعالى الخلق على معرفته وإثبات وجوده، وكلفهم أول ما كلفهم به بعبادته. فأي دعوة يمكن أن تكون صحيحة وهي لا تستقيم على هذا المنهاج؟ ولا يستقيم هذا المنهاج إلا بمعرفة ما كان عليه رسول الله وما كان عليه أصحابه بدعوة الناس إلى توحيد ربهم، لأنه لأجل ذلك خلقهم. إنما خلق الله تبارك وتعالى الخلق لعبادته كما بين في كتابه العظيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا أسلوب حصر وقصر كما هو معلوم بالنفي والإثبات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال كثير من أهل العلم: إلا ليوحدوني، أي إلا ليعبدوني مخلصين لوجهي الدين. هذا هو دين رب العالمين الذي جاء به جميع المرسلين، إنما جاءوا بالنفي والإثبات. والرجل من أهل العلم إذا دعا إلى الله فبين التوحيد العام أجمع عليه حتى المشركون. إذا تكلم في التوحيد العام لا يستنكر كلامه المشركون، وإذا حذر من الشرك العام لا يستنكر كلامه المشركون. فإذا فصل وقعت الخصومة، وهي واقعة لا محالة بين من يدعو إلى الله على بصيرة ومن يدعى إلى الله تبارك وتعالى من المخالفين الخالفين المتخلفين، هذا لا بد منه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه فرق بين الناس كما وصف بذلك صلى الله عليه وسلم، ومحمد فرق بين الناس، ومحمد في رواية فرق بين الناس، نعم فرق بين الرجل وأهله، هذا مؤمن وهذه كافرة فلا بد من التفريق، وهذا كافر وهذه مؤمنة فلا بد من التفريق، فلا بد من الكلام في التوحيد وفي الشرك أيضا تفصيلا وإجمالا، ولا بد من الكلام في السنة وفي البدعة أيضا تفصيلا وإجمالا، لا يكفي أن نتكلم في السنة وأن نحض الناس على السنة، وإنما ينبغي أن نبين البدع وأن نحذر الناس من البدع وأن نحذرهم من البدع الشركية. كثير من الناس كما هو معلوم ويعلم ذلك كل من كان أصله من القرى، فيا لله كم فيها من الشرك الذي تئن منه الأرض وتتوجع منه جنبات السماء، تربى الذبائح للمقبورين ويذبح لغير الله رب العالمين، وهذا ماذا؟ ذبح لغير الله شرك أكبر. وهؤلاء المساكين أضلهم علماء السوء من أهل الضلال والبدع والأهواء ولم يعلموهم، من يعلم؟ من يعلم هؤلاء؟ إلا طلاب العلم من أتباع منهاج النبوة يحذرونهم من الشرك وأهله، لأنه لا يستقيم للإنسان أمر إلا إذا أتى في توحيده بالنفي والإثبات، وهي طريق المرسلين نفي وإثبات، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: طريقة المرسلين النفي والإثبات، بها أرسل الله رب العالمين جميع المرسلين، اعبدوا الله ما لكم من إله، هذا نفي، غيره إثبات، وهي بعينها الكلمة الطيبة لا إله نفي إلا الله إثبات، فمن يكفر بالطاغوت هذا نفي ويؤمن بالله إثبات، فلا بد من النفي والإثبات، توقف عند حدود الإثبات بإثبات أن الخالق العظيم هو الله، وأن الرزاق الكريم هو الله، وأن مدبر الأمر هو الله. وهل أنكر هذا أبو جهل؟ هل نازع فيه أحد من طواغيت قريش؟ كانوا يقرون به، ولكن صرفوا العبادة لله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أمر الناس بالأصل الأصيل، لأنهم إذا فارقوه ماتوا مشركين وكانوا خالدين في النار، فلا بد من استنقاذهم. وأجل من هذا أن ننقذ أنفسنا، لأننا إن لم نفعل خن الأمانة، لأننا لم نبين دين الله كما ينبغي أن نبينه، ولم نحذر من الشرك والبدعة كما ينبغي أن نحذر، وقد مكننا الله من ذلك، فالله المستعان وعليه التكلان، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.